صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. بقي أحد شيء يسلم يا جماعة؟ نجاوب على الأسئلة. السؤال الأول يقول: جمع لفظ الطوافين، طبعا هو جمع مذكر سالم للعقلاء، ولكنه ذكر هنا في هذا الحديث لغير العقلاء، فما تنزيل ذلك؟ من يجيب يا جماعة؟ من الذين كتبوا تفضل حتى تعم الفائدة يستفاد منها. هو من طبعا من حيث اللغة، ترى من حيث اللغة. تفضل. أيوة كلام جيد. هذا العلة هذه وهي تنبي عن يعني البيان. فيتفضل. أيوة ممتاز. إذا نزل منزلة العقلاء، نزل منزلة العقلاء، إلا هم لغير العقلاء، فشبهوا بالخدم والخدم عقلاء، فجمعوا على هذا الأساس. جمع اللفظ جمع مذكر سالم للعقلاء، نزلوا منزلة العقلاء. كيف نزلوا منزلة العقلاء؟ لأنه شبهوا شبه من؟ الخدم. نعم. السؤال الثاني: هل ذكر لحديث أبي قتادة سبق؟ يا جماعة حتى تعم تفضل. نعم. أصغى لها الإناء. نعم ممتاز. وأورد الحديث وأورد. طبعا هذا متروك إن شاء الله نشوفه. يعني قبل البدء في درسنا الليلة الذي هو الدرس الثالث، أحب أن أشير إلى شيء واقع، وهو أن كثيرا من طلاب العلم ربما يعتمدون في طلبهم للعلم على التقنية الحديثة، وربما يستغنون بها عن الجلوس مع المشايخ، وهذا خطأ. حد يوافقني على هذا يا جماعة؟ فعلا، لأنه يعني التقنية الحمد لله طبعا وسيلة من الوسائل، لله الحمد، إيجابية، لكن صحيح إيجابية، لكن هناك سلبيات. الجلوس مع الشيخ شيء مهم جدا. طبعا شيخ، أتحدث عن شيخ العلم، أهل العلم والمعرفة، أهل السنة والجماعة، الذين هم على منهج السلف الصالح، أهل الوقار والاتزان والأدب. جلوسك معه تستفيد منه قبل العلم أشياء مهمة جدا في حياتك. رجل كبير السن غالبا تستفيد منه الوقار والصبر والعلم والرفق والحكمة وإلى غير ذلك من الأمور. لا يستكثر الإنسان جلسة أمام معلم، وأنا طبعا ما أتحدث عن نفسي، أنا أتحدث عن كبار طلبة العلم، كبار العلماء. ينبغي للإنسان أن يجاهد نفسه حتى يحصل وقت يجلس فيه لعالم من العلماء، شيء مهم جدا هذا. ثم أن وسيلة التقنية أنا ما أهون من شأنها، لكن لا يعتمد عليها دائما. يعني العلم يحتاج إلى حفظ، وسيلة التقنية ما تجعلك تحفظ، تمر مرور تمشي، تأخذ المعلومة وتمشي. لكن المعلم أمامك يلزمك بماذا؟ بالحفظ. والعلم لا يمكن أن يثبت لدى الإنسان إلا عن طريق الحفظ والضبط. واضح يا جماعة؟ هذه أردت أن تكون يعني في بداية درسنا الليلة. فضل الله وإياكم. سؤال بالله يا جماعة، في درس بلوغ الكلب البارح احنا قلنا بأن القول الراجح أن الغسلات سبع، وأنها تبدأ الأولى بالتراب، وأخذنا هذا الحكم لكثرة رواة الأولى، ولكثرة من رجحها، ولأنه أنسب لغسل الإناء، أنسب لغسل الإناء. فعندي سؤال، ما الحكم لو ولغ كلبان أو ثلاثة في إناء؟ يلا يا جماعة اللي يعرف أكور تفضل. هل الحكم واحد ولا نغسله 21 إذا كان ثلاثة؟ الحكم واحد، الحكم واحد. واضح يا جماعة؟ طيب أبول الأعرابي، طبعا حكم عام وجوب صيانة ماذا؟ المساجد من الأذى والقذر، واللي تحدثنا عنه البول، وأنه من أكبر الأذى والقذر الذي يصيب أرض المسجد. فهل ممكن أن نلحق بصيانة المسجد أشياء أخرى؟ الله يا جماعة مذاكرة طيبة ترون شعالي يا جماعة. احنا تحدثنا عن البول أكرمكم الله، فهل نلحق؟ تفضل. ممتاز. البصاق أنا شيء يعني جدا ألاحظه في المأمومين وفي جماعة المسجد، أن الحوش حوش المسجد لا يعتبرونه مسجد أبدا. من يوم ما تدخل في حرم المسجد أنت في مسجد، بدليل أنه هل يصلى في هذا الحوش ويقتدى بالإمام؟ نعم. إذن لا يبصق فيه ولا يتنخم ولا يلقى فيه الأذى والقاذورات. إذن البصاق والنخامة يعني الكذا ورفع الأصوات والبيع والشراء، كل هذه أمور ماذا؟ هل يجب أن يصان عنها المساجد؟ صان عنها؟ الجواب نعم. إذن لا يعني يقتصر الأمر على ما ورد في الحديث، بل الحكم ماذا؟ عام، يجب أن تصان بيوت الله عن كل ما فيه جماعة المسجد أو لجماعة المسجد. طيب فين وصلنا؟ واحد يقرأ جماعة تفضل. نعم الحديث اللي حديث أم سلمة. نعم نعم لا أسف أيوة 13. طيب طيب قوله أحلت بمعنى الحلال، والحلال هو المأذون فيه شرعا، مفردات الحديث، الحلال هو المأذون فيه شرعا، وهو ضد الحرام، والحرام هو الممنوع. قوله ميتتان مفردها ميتة، والميتة هي ما مات بغير زكاة شرعية، الميتة ما مات بغير زكاة شرعية أو مات حتف أنفه بدون ذكاء بسبب من الأسباب. فهذا بلفظ عام ليس في الحديث. الذكاء الشرعية تعلمون أنه أن يذكر اسم الله عند الذبح، وأن يقطع الوديان الذين هما العرقان على صفحتي العنق، والمريء والحلقوم، أو أحد المريء أو الحلقوم. فإذا ذبح بآلة حادة وقطع الوديان مع المريء والحلقوم مع التسمية فإن هذه الذبيحة تكون حلالا. لو انخرم شيء من هذه لو ترك التسمية لو ما قطع وديا واحدا عرقا واحدا لأصبحت الذبيحة ماذا؟ ميتة. لو ترك طبعا الحلقوم والمريء على خلاف، يعني بعضهم يشترط واحد، لو ترك الحلقوم أو ترك المريء تعتبر ماذا؟ ميتة. هذا تعريف الميتة. كذلك يلحق به ما ذبح بالصعق الكهربائي لأنه بغير الذكاء الشرعي، بغير الذكاء الشرعي، لأن عندكم الذكاء الشرعي ما ذبح بآلة حادة، وهذه لا تدخل في الآلة الحادة، كما لو ماتت الدابة بشيء ثقيل رميت بحجر كبير أو بخشبة، فهل تعتبر الذكاء ذكاء شرعية؟ الجواب لا. قوله دمان، طبعا المراد بالميتتان الحوت والجراد. قوله دمان الكبد والطحال، المراد بهما الكبد والطحال، وسمي بهذا الاسم لغلبة ماذا؟ الدم عليهما، لغلبة الدم عليهما. والكبد هو عضو في الإنسان في أسفل البطن وفي الجانب الأيمن، وهو يفرز الدم، يفرز الدم. وأما الكبد الطحال فهو أيضا عضو ملتصق بالمعدة، هذا شيء مشاهد، لما تذبح الدابة تجدها في جانب من المعدة وكله كل دم، وهو أيضا وظيفته تكوين الدم وإخراج بعض الفضلات منه المؤذية. فوائد الحديث: الفائدة الأولى تحريم الميتة، يعني نأخذ من عموم الحديث تحريم ماذا؟ الميتة، لأنه ما زال وخصص لنا شيء معناه أن الأصل في الميتة ماذا؟ محرم، كما ذكر الله حرمت عليكم الميتة. ثانيا بيان حل ميتة الجراد والحوت، من واضح هذا واضح من الحديث. طيب إذا كان حلالا فهل هما طاهران؟ نعم. إذن بيان حل الكبد والطحال، الكبد والحوت والجراد، وبيان أنهما طاهرة. الفائدة الثالثة: الكبد والطحال أيضا حلالان وهما ماذا؟ طاهرة. وهما يعني لو وقع أحدهما على الثوب أو على البقعة هل يلزم غسلهما؟ يا جماعة إذا كنا لا يلزم. شكرا، الله يكرمك. طيب بيان أن السمك والجراد إذا مات في الماء فإنه لا ينجس، هذا الشاهد من الحديث، يعني الحديث أتى به المؤلف في باب المياه، ماذا يقصد به؟ ليبين لك أن الحوت والجراد لو مات في ماء، فهل يجوز لك أن تشرب منه وأن تتوضأ وترفع الحدث؟ يا جماعة، نعم نعم، وهذا الشاهد من إيراد الحديث المناسبة. طيب حتى لو تغير، حتى لو تغير طعمه أو لونه أو ريحه، نقول ليس فيه شيء، إلا إنسان شيء يعاق شيء آخر، لكن نحرمه ها؟ كيف؟ الحديث نص الحديث، كون أبيح وأحل لنا دلالة على ماذا؟ على أنه حلال طاهر. طيب ما مات في البحر ثم لفظه البحر وأتيت وهو على الشاطئ، فهل لك أن تأكل منه، أو لو وقع جزء منه في الماء فهل لك أن تتوضأ؟ نعم، لأنه من دواب البحر ومات في البحر، إلا أن يتعفن ويصبح مؤذي شيء آخر، حينئذ لضرره لا يجوز لك أكله، لكن ما زال لم يتعفن وليس فيه ضرر فجاز لك أكله، ولو وقع في ماء جاز لك أن تتوضأ وترفع الحدث به. واضح يا جماعة؟ طيب الحكم هذا الحوت هل يشمل جميع دواب البحر؟ هذا سبق معنا، نعم يشمل جميع دواب البحر، حتى الثعابين والضفادع والعقارب وغيرها إذا وجدت وهي من دواب البحر أيضا فهي حلال، وهي ماذا؟ طاهرة، ولو وقعت في ماء أو شيء فإنه يجوز لك أن تطهر به وأن تشرب منه إذا أردت. طيب الحديث الذي بعده، واضح هذا الحديث يا جماعة؟ تفضل. العبرة بالأغلب بما غلبت عليه هذه الدابة. نعم تفضل.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع ذباب في شراب أحدكم فليغمش ثم لينزع، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري.
نعم.
أخرجه البخاري وأبو داود وزاد، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء.
نعم، يعني إذا سقط ينزل على الجناح الذي فيه الداء. قوله وقع بمعنى سقط، فليغمشه أي ليغمره في الشراب حتى يختفي. قوله داء يعني سم، وقوله شفاء أي سببا للشفاء، سبب للشفاء مضاد لهذا السم. قوله يتقي أي يقدم جناحه الذي فيه الداء على جناحه الذي فيه الدواء. فوائد الحديث: مشروعية غمس الذباب إذا وقع في الشراب، مشروعية غمس الذباب إذا وقع في الشراب. فهل يؤثر هذا الذباب إذا غمس في الشراب؟ الجواب لا يؤثر كما وردت العلة في الحديث، لكن هل نلزم الإنسان بأن يشرب هذا الشراب؟ لا نلزم. واضح؟ طيب إذن لا يكلف الإنسان بشرب هذا الشراب إذا كان يعفو. الفائدة الثانية من هذا الحديث، نأخذ مشروعية الأخذ بالأسباب، مشروعية الأخذ بالأسباب، بأن يتداوى الإنسان. ومن ذلك هل يجوز لك أن تقتل الذباب وتحمي نفسك منه؟ يا جماعة أقول عندي فائدة الآن مشروعية الأخذ بالأسباب. من ذلك العلاج، إذا أصيب الإنسان بمرض فعليه أن يبذل في علاج نفسه بالأدوية المشروعة. هل له أن يتقي ويدفع هذه الحشرات الضارة مثل الذباب بالقتل أو بغيره؟ الجواب نعم، إلا أنه يتقي أن يعذب بالنار. مثل الآلات الموجودة في بعض الأماكن التي هي مصايب نار تعتبر، يحذر الإنسان أن يجعل منها، يجعل وسائل أخرى، وسائل أخرى، لأن الكهرباء هي عبارة عن إيش؟ نعم. طيب، جواز قتل الذباب دفعا لضرره، هذا خلوا فائدة مستقلة. ثالثا، جواز قتل الذباب دفعا لضرره، وهل تلحق به سائر المؤذيات من الحشرات الضارة؟ الجواب نعم، كالبعوض. رابعا، هل الذباب طاهر يا جماعة؟ نعم. معناه هل يجوز لك أن تشرب ما وقع فيه؟ هل يجوز لك أن تتوضأ؟ الجواب نعم. إذن الذباب طاهر لا ينجس ما وقع فيه، لا ينجس ما وقع فيه من الشراب. طيب، هل يلحق به الأشياء الأخرى التي تشبه الذباب ما لا نفس فيه، ما لا دم فيه؟ كالنمل مثلا، والعقرب، والنحلة، والزنبور، هذه أشياء تلحق بما؟ بالذباب. لو وقعت في الماء جاز التطهر به وجاز ماذا؟ شربه. لكن هل تغمس؟ لا، ما تغمس. يغمس ماذا؟ لورود النص فيه. هل في الحديث معجزة؟ من الأخير يا جماعة، عبد الوهاب حديثي، هل في الحديث معجزة؟ أكرم، ما لكم يا جماعة؟ تفضل. نعم، ما هي؟ إخبار النبي، ممتاز، بأن في أحد جناحيه داء والآخر شفاء. ها؟ نعم، أثبتوا حتى لو ما طلع ضد. نعم، نحن نصدق بهذا، وأنه معجزة من معجزات النبي، وأنه لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. إذن الفائدة الأخيرة، فيه معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. حديث الذي بعده، بعده اقرأ. نعم، اللي بعدك، اللي جنبك، اقرأ حديث 15. نعم، البهيمة كل دابة من ذوات الأربع، أربع قوائم يطلق عليها ماذا؟ بهيمة. وسميت بهيمة لماذا؟ ها حسن، لا تنطق، لأنها لا تنطق، عجماء. هل تشمل البر والبحر؟ ها جماعة، إلا تشمل كلمة بهيمة، أنا أتحدث من حيث اللغة، ما نتحدث في الحديث. هل تشمل دواب البحر والبر؟ الجواب نعم. لكن لو يعني أطلقت هنا يقال المراد بها بهيمة الأنعام. طيب، الفوائد: النهي عن تعذيب الحيوان والأمر بالرفق، النهي عن تعذيب الحيوان والأمر بالرفق، هذا من عموم الحديث. هل يحرم أكل ما قطع من البهيمة؟ الجواب نعم. إذن تحريم أكل ما قطع من الحيوان لأنه في حكم الميت، في حكم الميت. ثالثا، الذي يقطع، الذي يقطع من الدابة هل هو نجس؟ الجواب نعم. ولذلك لو وقع هذه المناسبة، مناسبة إيراد الحديث في الباب، لو وقع القطعة هذه في ماء هل يجوز لك أن تتطهر به؟ الجواب نعم. هذه المناسبة يا جماعة. إذن عندي أن ما قطع من الحي فهو نجس، فلو وقع في ماء لنجسه، فلو وقع في ماء لنجسه ولما جاز تطهر به. الفائدة الرابعة، نعم الثالثة الرابعة، الحكم هذا حكم التحريم يخص بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. وهل يلحق بها غيرها؟ قالوا نعم، إلا في ثلاثة أشياء. يعني الحكم، حكم التحريم يكون لبهيمة الأنعام ونحوها من الدواب، ويستثنى من ذلك ثلاثة أشياء. الشيء الأول ما قطع من السمك، ما قطع من جائز، واضح؟ ما عندنا الحديث عام، نقول لو قطعنا من السمك طبعا قطع يعتبر، فهل يجوز أكله؟ الجواب نعم، لأن الحكم عندنا في السمك قد مضى وأنه مباح. ثانيا، نعم، كيف؟ الحوت، الحوت كيف؟ يبقى قضية التعذيب يعني شيء جانبي، لكن هل يترتب عليه تحريم الأكل؟ لا. نعم، يعني لو إنسان عذب دابة في ذبحها وهو يذبح الطريقة الشرعية، هل نقول يحرم أكلها؟ لا، يبقى الإثم عليه، لكن أكلها ماذا؟ حلال. من الصيد وهو يطارد، وتسمى هذه الطريدة في الفكر، يطرد الصيد ويقطع منه، فلو قطع هذا المقطوع هل يباح؟ الجواب نعم. كيف؟ هذا بهيمة الأنعام في الإبل فقط، في الإبل فقط، أما البقر والغنم لا. الإبل ورد فيها نص لأنه يحصل فيها نواد، ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للناس إذا ندى بعير أحدكم، ما يحضرني نص الحديث، لكن خلاصته أن من الإبل ما يند ويتوحش ولا يمكن أن يمسك إلا عن طريق السهام، فيرمى بسهم ويكون حكم، حكم ماذا؟ الصيد. الشيء الثالث، ما سقط من الغزال من المسك، المسك تعرفون أنه يستخرج من الغزلان، تخرج منه قطعة من جسده يتكون منها ماذا؟ المسك. فلو قطعت هذه واستخدمها الإنسان نقول له أمر جائز. إذن هذه الثلاثة الأشياء جائزة. طيب، ننتقل إلى باب الآنية، ونقرأ قرا علي يا علي. اللهم صل وسلم. اللي بعده،
الذي يترك في إناء لله مما يجرد في بطنه نارا
هذا الباب مناسبته لأن المياه تحتاج إلى ماذا؟ وعاء وإناء، فناسب أن يأتي بالآنية بعد باب المياه. عندنا الآنية جمع إناء، وهي الأوعية للأكل والشرب، سواء كانت من خشب أو من معدن أو غيره، يطلق عليها آنية. قوله صحافهما جمع صحفة، وهي إناء يوضع فيه الطعام، قوله يجرجر، أصل هذه الجرجرة صوت نزول الماء إلى جوف البعير، صوت نزول الماء إلى جوف البعير، ينزل الماء إلى جوفه ويحدث صوت، هذه تسمى ماذا؟ جرجرة. يعني شبه من يشرب في آنية الذهب والفضة بشرب ماذا؟ البعير، تنفيرا من ذلك، تنفيرا من ذلك. يعني حتى هذه حكم علة، حتى لا يتشبه الإنسان بما؟ بالبعير. فوائد الحديثين: حرمة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وصحافهما لكل من الرجال والنساء، وأن ذلك كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. من فين نأخذ الكبيرة يا جماعة؟ أيوة، من ختم الحديث: إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. يعني ذكر الذنب بوعيد أو بنار جهنم اسم من أسماء النار، طبقة من طبقاتها. وأنتم تعلمون أن الكبيرة من جملة أوصافها ما ختمت بماذا؟ بوعيد أو بنار أو بغضب، وهذا فيه وعيد وفيه نار، فدل على أن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة كبيرة من كبائر الذنوب، لو حدثت من إنسان يجب عليه ماذا؟ أن يتوب، لأن الكبائر لا يعني تغفر إلا بماذا؟ إلا بالتوبة. وإذا مات الإنسان فأمره إلى الله عز وجل قبل التوبة، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. ثانيا، تحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الطهارة، وهذه هي المناسبة. تحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الطهارة، يعني إذا كان لا يجوز لي أن أشرب في آنية الذهب والفضة، فهل يجوز لي أن أتطهر فيهما؟ الجواب لا، يحرم. طيب، لا أريد أن أكل ولا أشرب، هناك استعمالات أخرى، أريد أن أكيل أو أزن، ها؟ يلحق الحكم؟ يلحق كذلك. طيب، أريد أن أجعلها تحفة، كذلك الحال. إذن ويلحق بذلك سائر الاستعمالات، ويلحق بذلك إلا ما ورد النص فيه كتغبيد ماذا؟ الإناء، تغبيد الإناء إذا انكسر تجعل له حلقة من حلقات الفضة، من حلقات الفضة، وهذا سيأتي معنا بشروطها. الفائدة الثالثة: الكلام على الإناء الخالص من الذهب والفضة، فلو كان مطليا أو مخلوط هل يلحق الحكم به؟ إذن النهي عام في الخالص وفي المطلي وفي المخلوط. والمطعم بالمسامير، لو كان هناك مثلا يعني مزين بمسامير، كذلك الحال. رابعا، طبعا يخرج بذلك الحلي، تحلي بالذهب والفضة بالنسبة للرجال حرام عليهما إلا ويستثنى من ذلك الخاتم للرجل. أما النساء فجاز لهن بدلالة الحديث. نعم الأسنان للحاجة ليس فيه شيء. طيب تحريم التشبه بالكفار من فوائد الحديث، تحريم التشبه بالكفار. وهنا مسألة ما تخفى عليكم لكن تذكر بها طيب، وهو أنه لا يطلق الإنسان حينما يرى شخصا يقع في شيء مما وقع فيه الكفار يطلق عليهم بأنك تشبهت بالكفار ووقعت في الكفر. تختلف الأشياء، تختلف الأشياء. صحيح أن من تشبه بقوم فهو منهم، لكن لا تطلق الأحكام جزافا، ولا يطلق الحكم العام ونطلق على هذا الإنسان بأنه كافر بمجرد أنه يتشبه في جزئية من الجزئيات. واضح يا جماعة؟ لكن التحذير عموما ينبغي عليكم أن تحذروا التشبه بالكفار، لكن كوننا نطلق على شخص من الناس بمجرد أنه مثلا يلبس بنطلون ولا يلبس كرافتة ولا شيء من هذه الأشياء اللي كانت من عادة من الكفار، ينبغي للإنسان أن يتحرز ويعرف الحكم ولا يطلق على الإطلاق. الجزاء من جنس العمل، من فين نأخذ يا جماعة هذا؟ نعم لا لا يرجع. أيوه كما أنه شرب في الدنيا ويعني أطاع لذته فإنه يعاقب بمثل ذلك، يشرب في نار جهنم كما شرب، فالجزاء هنا من جنس العمل. والتفاوت واختلف فيها الفقهاء، يعني لماذا حرم استخدام واستعمال آنية الذهب والفضة؟ من يذكر لجماعة لنا هذه علة أن لهم في الدنيا ولنا في الآخرة؟ ثانيا تفضل. أيوة يعني فيها كسر لقلوب الفقراء، هذه علة ذكرها أهل العلم دلالة على أن من يشربها فيه خيلاء وفيه استعلاء على الناس. إسراف، نعم فيه إسراف تبذير أيضا، كذلك تخلص، بعضهم يعني يريد أن يتخلص من أداء الزكاة أيضا. تأثير على إيش؟ ها؟ نعم على الأموال، سكة المسلمين النقدين غالبة من الذهب والفضة. بقي شيء مهم جدا، شيء مهم جدا، ماذا؟ لا هاجب. ها ها قال ذكروا الجماعة تعبد، الجماعة تعبد. أكثر ما يركز العلماء على أن القضية قضية ماذا؟ نهانا الله عز وجل عن ذلك، لكن لا تفضل. ها أيوة هو نفس الكلام هذا، يعني ما تقول ينافي العبودية تماما، يعني جزئية منها من الجزئيات، لأنه لما نطلق ينافي العبودية معناها أنه ما أصبح تعبد لله إطلاقا، لكن الأمر فيه تعبد لله عز وجل، نهانا الله عن ذلك عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم، فسمعا وطاعة. إن عرفت علل فبها، ولا يمل من المذكورة كلها موجودة في النهي. واضح يا جماعة؟ إذا تذكرون العلل الكثيرة اللي ذكرها أهل العلم، ولا يمنع أن تكون العلل كلها واردة في النهي، ولا يمنع أن تكون العلل كلها واردة في النهي. وذكرنا الخيلاء، وذكرنا الإسراف، وذكرنا كسر قلوب الفقراء، وذكرنا التأثير على المال العام، وذكرنا النص التعبدي. يكفي هذا. طيب اللي بعده الحديث الثلاثة عن ابن عباس، تفضل تفضل. والله هذه المسألة غربت وأنا أبغى أبحثها، فأذرني حتى غدا إن شاء الله تعالى. السؤال وجيه جدا، وأنا والله يعني بدأت أبحث بس داركني الوقت. الأشياء الثمينة اللي الآن موجودة كالماس وغيرها، هل تلحق حد عنده جماعة بحث هذا بحث المسألة؟ إذن بكرة إن شاء الله تعالى أو نسأل الوالد بعد صلاة العشاء إن شاء الله. طيب تفضل اقرأ 18.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دلغ الإهاب فقد طهر، أخرجه مسلم. وعند الأربعة أيما إهاب الدلغ.
اللي بعده.
وعن سلمة ابن المحكم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها، صححه ابن حبان.
نعم بعده.
وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يلومونها فقال لو أخذت بإهابها، فقالوا إنها ميتة، فقال تطهرها الماء والفرط، أخرجه أبو داود والنسائي.
نعم.
وعن أبي تعالى
بس جزاك الله خير. هذه الأحاديث الثلاثة موضوعها واحد في دباغ الجلود. قوله إذا دبغ، الدباغ هو تنشيف فضلات الجلد، تنشيف فضلات، لأن الجلد تعلمون أنه فيه فضلات مائعة، تنشيف فضلات الجلد وتطيبه بالأدوية الطاهرة ليصلح للاستعمال. تنشيف فضلات الجلد وتطيبه بالأدوية الطاهرة ليصلح للاستعمال. وكلمة إهاب أي الجلد قبل دبغه، الجلد قبل شم إهاب. قوله فقد طهر طبعا قد للتحقيق، يعني تحقيق الأمر، أي طهر من النجاسة. وما هي الميتة؟ ما فارقت الحياة، إما حتف أنفها أو بغير ذكاة شرعية، بغير ذكاة شرعية. طيب طهورها أي صلاحيتها للاستعمال، أنا الآن في المفردات، طهورها بمعنى صلاحيتها للاستعمال. هل انتفعتم؟ هل أداة حظ، أداة حظ. أخذتم إهابها أي جلدها، القرض، القرض نوع من أنواع الأدوية تنشف به الجلود. قيل هو من شجر السلم، وقيل هو من شجر الأثل، قيل من شجر السلم وقيل من شجر الأثل. والسلم معروف والأثل معروف، وهو شيء يعرفه أهل الدباغ. فوائد الأحاديث الثلاثة: بيان حكم الانتفاع بجلود الميتة والخلاف في ذلك. اكتبوا لهذه العبارة: بيان حكم الانتفاع بجلود الميتة والخلاف في ذلك. بعضكم قرأ على عدة مذاهب، ولكن أشهر هذه المذاهب مذهبان. المذهب الأول أن جميع جلود الميتة مأكولة أو غير مأكولة تطهر بالدباغ وينتفع بها. أي ميتة تموت، سواء من بهيمة الأنعام أو من ما لا يؤكل من السباع أو من غيرها، فإذا أخذ هذا الجلد ودبغ الدباغ المعروفة جاز الانتفاع به. هذا مذهب شهير، ودليل الأحاديث عندنا واضح جدا. المذهب الثاني: جلود الميتة لكل حيوان يؤكل، جلود ميتة كل حيوان يؤكل. فلو ماتت الشاة أو البقر أو الغنم أو الغزال أو الأرنب أو غير ذلك، ما زال وهو يجوز أكلها جاز الانتفاع بجلدها بعد إيش؟ بعد الدباغ. من يعد لي جماعة المذهبين؟ مذهبان: المذهب الأول يجوز الانتفاع بجلود الميتة عموما سواء كانت مما تؤكل أو لا تؤكل. والثاني أنه لا يجوز الانتفاع إلا بجلود الميتة التي ماذا تؤكل. وهذا الذي رجحه أكثر أهل العلم، رأي الثاني أن ما يؤكل لحمه هو الذي يجوز الانتفاع بجلده. وعلى ذلك الشيخ بن عثيمين، وعلى ذلك الشيخ بن باز رحمهم الله، والأفنان عند الوالد كذلك. واضح؟ هذا زبدة الأحاديث الثلاثة. واضح يا جماعة؟ طيب اللي بعدها، الجماعة طالبين منا إننا نمشي في، لازم نكمل شوية كلام. طيب اللي بعدها تفضل اقرأ. بعده.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري.
نعم. أهل كتاب اليهود والنصارى، وبأرض قوم هو الشام، أنه غالبا اليهود كانوا والنصارى في أرض الشام زمن النبي عليه الصلاة والسلام وما قبله. مزادة، مزادة هي شبيهة بالدلو. لما سميت مزادة؟ قالوا لأنها عبارة عن جلدين وزيد بينهما جلد ثالث حتى تتسع، سميت ايش؟ مزادة. ولكنها دون الغلتين، دون الغلتين. السؤال يا جماعة، هل أخذت هذه المزادة من هذه المشركة؟ معكم مزادة المشركة اللي فيها الماء وجدت معها، هل أخذت من هذه المرأة؟ نعم نعم. هل أتى بها الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل بارك الله في مائها وتوضأ الصحابة منها جميعا؟ معجزة طبعا. ماذا نأخذ من هذا بالنسبة لموضوع الجلد والدباغ؟ يلا حركوا يا جماعة. تفضل. قبل هذا في آنية المشركين ستأتي معنا، لكن هل يجوز لنا أن ننتفع بجلود الميتة؟ حتى ولو كانت للمشركين، ونحن نعرف بأنها مذبوحة بغير طريقة شرعية. هذا دلالة على جواز الانتفاع. ولذلك الذين يقولون بأنه ينتفع بأي جلد دبر يستدلون بهذا. ولا ما أنتم معنا في هذا الكلام؟ شوف كيف الفقهاء رحمهم الله يقولون نأخذ من مزادة المشركة هذه أنه يجوز الانتفاع بأي جلد بعد ما يدبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من هذه المزادة، وهي أصلها ماذا؟ جلد، جلد لميتة، حتى ولو كانت مما يؤكل فهي ذبحت بغير طريقة شرعية لأنها من المشركين، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ منها وشرب. طيب عندنا الشعب، عندنا ذكر شعب، وله طبعا الشق والكسر في الجفنة والقصعة، يقال شعب ويقال شعب، كلها تصلح. شعب وشعب بمعنى ماذا؟ شق، بمعنى شق. قوله سلسلة تصلح سلسلة وتصلح سلسلة. معايا أنتم؟ سلسلة بالفتح، وهو عبارة عن السلك يوصل بغيره، يوصل ويطلق عليه ما يوصل بغيره ويطلق عليه لقاء. فلو قلت سلسلة ولو قلت سلسلة، هل معنى واحد؟ واحد، لا إشكال. واضح؟ ما يلام يعني من ذكر سلسلة أو سلسلة، مقصود بها حلقة حديد توصل بغيرها حتى يضم هذا الشق وهذا الكسر. طيب، فوائد الأحاديث من يطلع لي أول فائدة يا جماعة؟ لا قبلها، هل سألوا النبي عليه الصلاة والسلام مشروعية ماذا؟ سؤال أهل العلم ممتاز، خاصة عندما يشكل الأمر، عندما يشكل هذا سبق معنا. ثانيا، إذا عندي الفائدة الأولى مشروعية سؤال أهل العلم. ثانيا، كراهة استعمال أواني أهل الكتاب، كراهة، والكراهة هذه كراهة التنزيه وليست التحريم. لمن انتقلت يا جماعة من التحريم إلى التنزيه؟ تفضل. ممتاز جدا. وجد فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا صارف ولا ما هو صارف؟ إذا الأصل في النواهي أنها محرمة، لكن إذا وجد ما يصرفها من التحريم للفعل للكراهة فنقول انصرف التحريم هنا إلى كراهة التنزيه، كراهة التنزيه. فهنا في الحديث الأول يكره استخدام أو استعمال آنية الكفار التي يستعملونها إلا بشرطين، فلا يكره إلا بشرطين. الشرط الأول ألا يوجد غيرها، الشرط الثاني أن يغسلها كما هو مذكور في الحديث. إذن عندي كراهة استعمال أواني أهل الكتاب إذا كانوا يستعملونها إلا بكم؟ بشرطين. لكن لو استخدمها الإنسان بدون الشرطين نقول جواز؟ نقول جواز. ممتاز، وهذه ستأتي فائدة معنا. إذن اكتبوا هذه الفائدة الأولى، الفائدة الثانية طبعا كراهة استعمال أواني أهل إذا كانوا يستعملون إلا بشرطين، ألف لا يوجد غيرها، باء إذا كانت أن تغسل، الشرط الثاني أن تغسل. طيب الثالث طهارة جلد الميتة بعد الدبر، هذا اللي ذكرناه المزادة، طهارة جلد الميتة بعد الدبر، لأن المزادة من جلود ذبائح المشركين وذبائحهم ميتة، ذبائحهم ميتة. إذن تكتب طهارة جلد الميتة بعد الدبر لأن المزادة من جلود ذبائح المشركين وذبائحهم ميتة. طهارة رطوبة المشركين، ما ينزل منهم اللعاب والعرق لو نزل في ماء هل يجوز لك أن تشرب منه وتتوضأ؟ ها جماعة، مشرك يحمل ماء أو أكلا ونزل من لعابه ولا من رشحه هل يجوز لك أن تتطهر به؟ نعم. ما هو الدليل؟ المزادة. دليل ماذا يا جماعة؟ أخذوها من المرأة هذه، ما ظنت أن ينزل من لعابها وينزل من عرقها على هذا الماء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استعملها. طيب، أربعة، جواز، وقت خمسة. طيب، جواز استعمال أواني المشركين مطلقا من غير غسل ومن غير أن لا يوجد غيرها، جواز. وثيابهم وغير ذلك من الأشياء، إلا في حالة واحدة، ما لو كانت النجاسة منهم ظاهرة، لو رأيت واحدا منهم يشرب الخمر فيها أو يجعل فيها أذى من القاذورات، فهل يجب غسلها حينئذ؟ الجواب لا. لكن الأصل هل يجوز استخدامها بدون غسل يا جماعة؟ الآن أواني كثيرة تأتينا، هل يجوز الاستخدام؟ الجواب نعم، من غير غسل ومن غير أن لا يوجد غيرها. الأخير، جواز تضريب الإناء بالفضة والشرب منه، جواز تضريب الإناء بالفضة والشرب منه، والعلماء أباحوا شروط أربعة، يعني يجوز لك أن تأخذ سلكا من الفضة وتشعب به إناء انكسر، بشرط واحد أن تكون سلسلة، تكون ماذا؟ كما وردت في النص في الحديث. ثانيا أن تكون يسيرة ليست كثيرة. ثالثا أن تكون لحاجة، ورابعا أن تكون من فضة. أعيد الأربعة، يسيرة لحاجة من فضة، فإذا تحققت هذه الشروط جاز التضبيب بها، وفقنا الله وإياكم. أبلكم سؤال يا جماعة ولا تعرفتم؟ ها؟ طيب البحث. خلاص خلوني أشوف هذه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. هذه بكرة أجاوب عليها إن شاء الله. وقت أذان. إن شاء الله درسنا واضح الليلة. أنا استعجلنا أكثرنا شوي، لكن حسوا بأنه طيب إن شاء الله. صلى الله أن يوفقنا وإياكم. ها؟ فعلا طيبة هذه، طيبة. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. بقي أحد شيء يسلم يا جماعة؟ نجاوب على الأسئلة. السؤال الأول يقول: جمع لفظ الطوافين، طبعا هو جمع مذكر سالم للعقلاء، ولكنه ذكر هنا في هذا الحديث لغير العقلاء، فما تنزيل ذلك؟ من يجيب يا جماعة؟ من الذين كتبوا تفضل حتى تعم الفائدة يستفاد منها. هو من طبعا من حيث اللغة ترى، من حيث اللغة. تفضل. أيوة كلام جيد. هذا العلة هذه وهي تنبع عن يعني البيان. فيتفضل. أيوة ممتاز. إذا نزل منزلة العقلاء، نزل منزلة العقلاء، إلا هم لغير العقلاء، فشبهوا بالخدم والخدم عقلاء، فجمعوا على هذا الأساس. جمع اللفظ جمع مذكر سالم للعقلاء، نزلوا منزلة العقلاء. كيف نزلوا منزلة العقلاء؟ لأنه شبهوا شبه من؟ الخدم. نعم. السؤال الثاني: هل ذكر لحديث أبي قتادة سبق؟ يا جماعة حتى تعم تفضل. نعم. أصغى لها الإناء. نعم ممتاز. وأورد الحديث، وأورد طبعا هذا متروك إن شاء الله نشوفه. يعني قبل البدء في درسنا الليلة الذي هو الدرس الثالث، أحب أن أشير إلى شيء واقع، وهو أن كثيرا من طلاب العلم ربما يعتمدون في طلبهم للعلم على التقنية الحديثة، وربما يستغنون بها عن الجلوس مع المشايخ، وهذا خطأ. حد يوافقني على هذا يا جماعة؟ فعلا، لأنه يعني التقنية الحمد لله طبعا وسيلة من الوسائل لله الحمد إيجابية، لكن صحيح إيجابية، لكن هناك سلبيات. الجلوس مع الشيخ شيء مهم جدا، طبعا شيخ أتحدث عن شيخ العلم، أهل العلم والمعرفة، أهل السنة والجماعة، الذين هم على منهج السلف الصالح، أهل الوقار والاتزان والأدب. جلوسك معه تستفيد منه قبل العلم أشياء مهمة جدا في حياتك. رجل كبير السن غالبا تستفيد منه الوقار والصبر والعلم والرفق والحكمة وإلى غير ذلك من الأمور. ما يستكثر الإنسان جلسة أمام معلم، وأنا طبعا ما أتحدث عن نفسي، أنا أتحدث عن كبار طلبة العلم، كبار العلماء. ينبغي للإنسان أن يجاهد نفسه حتى يحصل وقت يجلس فيه لعالم من العلماء، شيء مهم جدا هذا. ثم أن وسيلة التقنية أنا ما أهون من شأنها، لكن لا يعتمد عليها دائما. يعني العلم يحتاج إلى حفظ، وسيلة التقنية ما تجعلك تحفظ، تمر مرور تمشي، تأخذ المعلومة وتمشي. لكن المعلم أمامك يلزمك بماذا؟ بالحفظ. والعلم لا يمكن أن يثبت لدى الإنسان إلا عن طريق الحفظ والضبط. واضح يا جماعة؟ هذه أردت أن تكون يعني في بداية درسنا الليلة. وفقنا الله وإياكم. سؤال بالله يا جماعة، في درس بلوغ الكلب البارح احنا قلنا بأن القول الراجح أن الغسلات سبع، وأنها تبدأ الأولى بالتراب، وأخذنا هذا الحكم لكثرة رواة الأولى ولكثرة من رجحها، ولأنه أنسب لغسل الإناء، أنسب لغسل الإناء. فعندي سؤال، ما الحكم لو ولغ كلبان أو ثلاثة في إناء؟ يلا يا جماعة اللي يعرف أكور تفضل، هل الحكم واحد ولا نغسله 21 إذا كان ثلاثة؟ الحكم واحد، الحكم واحد، واضح يا جماعة؟ طيب طيب، أبو الأعرابي طبعا حكم عام وجوب صيانة ماذا؟ المساجد من الأذى والقذر، واللي تحدثنا عنه البول، وأنه من أكبر الأذى والقذر الذي يصيب أرض المسجد، فهل ممكن أن نلحق بصيانة المسجد أشياء أخرى؟ الله يا جماعة مذاكرة طيبة ترون شعالي يا جماعة، احنا تحدثنا عن البول أكرمكم الله، فهل نلحق؟ تفضل. ممتاز، البصاق أنا شيء يعني جدا ألاحظه في المأمومين وفي جماعة المسجد، أن الحوش حوش المسجد لا يعتبر أنه مسجد أبدا، من يوم ما تدخل في حرم المسجد أنت في مسجد، بدليل أنه هل يصلى في هذا الحوش ويقتدى بالإمام؟ نعم، إذن لا يبصق فيه ولا يتنخم ولا يلقى فيه الأذى والقاذورات. إذن البصاق والنخامة يعني الكذا ورفع الأصوات والبيع والشراء، كل هذه أمور ماذا؟ هل يجب أن يصان عنها المساجد؟ صان عنها؟ الجواب نعم. إذن لا يعني يقتصر الأمر على ما ورد في الحديث، بل الحكم ماذا؟ عام، يجب أن تصان بيوت الله عن كل ما فيه جماعة المسجد أو لجماعة المسجد. طيب فين وصلنا؟ واحد يقرأ جماعة تفضل. نعم، الحديث اللي حديث أم سلمة. نعم نعم، لا أسف، أيوة الثالث عشر. طيب طيب، قوله أحلت بمعنى الحلال، والحلال هو المأذون فيه شرعا، مفردات الحديث، الحلال هو المأذون فيه شرعا، وهو ضد الحرام، والحرام هو الممنوع. قوله ميتتان، مفردها ميتة، والميتة هي ما مات بغير زكاة شرعية، الميتة ما مات بغير زكاة شرعية، أو مات حتف أنفه بدون ذكاء بسبب من الأسباب. فهذا بلفظ عام ليس في الحديث. الذكاء الشرعية تعلمون أنه أن يذكر اسم الله عند الذبح، وأن يقطع الوديان الذين هما العرقان على صفحتي العنق، والمريء والحلقوم، أو أحد المريء أو الحلقوم. فإذا ذبح بآلة حادة وقطع الوديان مع المريء والحلقوم مع التسمية، فإن هذه الذبيحة تكون حلالا. لو انخرم شيء من هذه لو ترك التسمية لو ما قطع وديا واحدا عرقا واحدا لأصبحت الذبيحة ماذا؟ ميتة. لو ترك طبعا الحلقوم والمريء على خلاف، يعني بعضهم يشترط واحد، لو ترك الحلقوم أو ترك المريء تعتبر ماذا؟ ميتة. هذا تعريف الميتة. كذلك يلحق به ما ذبح بالصعق الكهربائي، لأنه بغير الذكاء الشرعي، بغير الذكاء الشرعي، لأن عندكم الذكاء الشرعي ما ذبح بآلة حادة، وهذه لا تدخل في الآلة الحادة، كما لو ماتت الدابة بشيء ثقيل رميت بحجر كبير أو بخشبة، فهل تعتبر الذكاء ذكاء شرعية؟ الجواب لا. قوله دمان، طبعا المراد بالميتتان الحوت والجراد. قوله دمان الكبد والطحال، المراد بهما الكبد والطحال، وسمي بهذا الاسم لغلبة ماذا؟ الدم عليهما، لغلبة الدم عليهما. والكبد هو عضو في الإنسان في أسفل البطن وفي الجانب الأيمن، وهو يفرز الدم، يفرز الدم. وأما الكبد الطحال فهو أيضا عضو ملتصق بالمعدة، هذا شيء مشاهد، لما تذبح الدابة تجدها في جانب من المعدة وكله كل دم، وهو أيضا وظيفته تكوين الدم وإخراج بعض الفضلات منه المؤذية. فوائد الحديث: الفائدة الأولى تحريم الميتة، يعني نأخذ من عموم الحديث تحريم ماذا؟ الميتة، لأنه ما زال وخصص لنا شيء معناه أن الأصل في الميتة ماذا؟ محرم، كما ذكر الله حرمت عليكم الميتة. ثانيا بيان حل ميتة الجراد والحوت، من واضح هذا، واضح من الحديث. طيب إذا كان حلالا فهل هما طاهران؟ نعم. إذن بيان حل الكبد والطحال، الكبد والحوت والجراد، وبيان أنهما طاهرة. الفائدة الثالثة: الكبد والطحال أيضا حلالان وهما ماذا؟ طاهرة. وهما يعني لو وقع أحدهما على الثوب أو على البقعة هل يلزم غسلهما؟ يا جماعة إذا قلنا لا يلزم. شكرا، الله يكرمك. طيب بيان أن السمك والجراد إذا مات في الماء فإنه لا ينجس، هذا الشاهد من الحديث، يعني الحديث أتى به المؤلف في باب المياه، ماذا يقصد به؟ ليبين لك أن الحوت والجراد لو مات في ماء فهل يجوز لك أن تشرب منه وأن تتوضأ وترفع الحدث؟ يا جماعة نعم نعم، وهذا الشاهد من إيراد الحديث المناسبة. طيب حتى لو تغير، حتى لو تغير طعمه أو لونه أو ريحه، نقول ليس فيه شيء، إلا إنسان شيء يعاق شيء آخر، لكن نحرمه ها؟ كيف؟ الحديث، نص الحديث. كون أبيح وأحل لنا دلالة على ماذا؟ على أنه حلال طاهر. طيب، طيب، ما مات في البحر ثم لفظه البحر وأتيت وهو على الشاطئ، فهل لك أن تأكل منه أو لو وقع جزء منه في الماء فهل لك أن تتوضأ؟ نعم، لأنه من دواب البحر ومات في البحر، إلا أن يتعفن ويصبح مؤذي شيء آخر، حينئذ لضرره لا يجوز لك أكله، لكن ما زال لم يتعفن وليس فيه ضرر فجاز لك أكله، ولو وقع في ماء جاز لك أن تتوضأ وترفع الحدث به. واضح يا جماعة؟ طيب، الحكم هذا الحوت هل يشمل جميع دواب البحر؟ هذا سبق معنا، نعم يشمل جميع دواب البحر، حتى الثعابين والضفادع والعقارب وغيرها إذا وجدت وهي من دواب البحر أيضا فهي حلال، وهي ماذا؟ طاهرة، ولو وقعت في ماء أو شيء فإنه يجوز لك أن تطهر به وأن تشرب منه إذا أردت. طيب، الحديث الذي بعده، واضح هذا الحديث يا جماعة؟ تفضل. العبرة بالأغلب، بما غلبت عليه هذه الدابة. نعم، تفضل تفضل.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع ذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزع، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري.
نعم،
أخرجه البخاري وأبو داود، وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء.
نعم، يعني إذا سقط ينزل على الجناح الذي فيه الداء. قوله وقع بمعنى سقط، فليغمسه أي ليغمره في الشراب حتى يختفي. قوله داء يعني سم، وقوله شفاء أي سببا للشفاء، سبب للشفاء مضاد لهذا السم. قوله يتقي أن يقدم جناحه الذي فيه الداء على جناحه الذي فيه الدواء. فوائد الحديث: مشروعية غمس الذباب إذا وقع في الشراب، مشروعية غمس الذباب إذا وقع في الشراب. فهل يؤثر هذا الذباب إذا غمس في الشراب؟ الجواب لا يؤثر كما وردت العلة في الحديث، لكن هل نلزم الإنسان بأن يشرب هذا الشراب؟ لا نلزم. واضح؟ طيب، إذن لا يكلف الإنسان بشرب هذا الشراب إذا كان يعفو، إذا كان يعفو. الفائدة الثانية من هذا الحديث، نأخذ مشروعية الأخذ بالأسباب، مشروعية الأخذ بالأسباب، بأن يتداوى الإنسان. ومن ذلك، هل يجوز لك أن تقتل الذباب وتحمي نفسك منه؟ يا جماعة أقول عندي فائدة الآن، مشروعية الأخذ بالأسباب، من ذلك العلاج. إذا أصيب الإنسان بمرض فعليه أن يبذل في علاج نفسه بالأدوية المشروعة. هل له أن يتقي ويدفع هذه الحشرات الضارة مثل الذباب بالقتل أو بغيره؟ الجواب نعم، إلا أنه يتقي أن يعذب بالنار، مثل الآلات الموجودة في بعض الأماكن التي هي مصايب نار تعتبر، يحذر الإنسان أن يجعل منها، يجعل وسائل أخرى، وسائل أخرى، لأن الكهرباء هي عبارة عن إيش؟ نعم. طيب، جواز قتل الذباب دفعا لضرره، هذا خلوه فائدة مستقلة. ثالثا، جواز قتل الذباب دفعا لضرره، وهل تلحق به سائر المؤذيات من الحشرات الضارة؟ الجواب نعم، كالبعوض. رابعا، هل الذباب طاهر يا جماعة؟ نعم. معناه هل يجوز لك أن تشرب ما وقع فيه؟ هل يجوز لك أن تتوضأ؟ الجواب نعم. إذن الذباب طاهر، لا ينجس ما وقع فيه، لا ينجس ما وقع فيه من الشراب. طيب، هل يلحق به الأشياء الأخرى التي تشبه الذباب ما لا نفس فيه، ما لا دم فيه؟ كالنمل مثلا، والعقرب، والنحلة، والزنبور، هذه أشياء تلحق بما بالذباب، لو وقعت في الماء جاز التطهر به وجاز ماذا؟ شربه. لكن هل تغمس؟ لا، ما تغمس. يغمس ماذا؟ لورود النص فيه. هل في الحديث معجزة؟ من الأخير يا جماعة، عبد الوهاب حديثي، هل في الحديث معجزة؟ أكرم، ما لكم يا جماعة؟ تفضل. نعم، ما هي؟ إخبار النبي، ممتاز، بأن في أحد جناحيه داء والآخر شفاء. ها؟ نعم، أثبتوا حتى لو ما طلع ضد. نعم، نحن نصدق بهذا، وأنه معجزة من معجزات النبي، وأنه لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. إذن الفائدة الأخيرة، فيه معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. حديث الذي بعده، بعده اقرأ. نعم، اللي بعدك، اللي جنبك، اقرأ حديث 15. نعم، البهيمة كل دابة من ذوات الأربع، أربع قوائم يطلق عليها ماذا؟ بهيمة. وسميت بهيمة لماذا؟ ها حسن، لا تنطق، لأنها لا تنطق، عجماء. هل تشمل البر والبحر؟ ها جماعة، إلا تشمل كلمة بهيمة، أنا أتحدث من حيث اللغة، ما أتحدث في الحديث. هل تشمل دواب البحر والبر؟ الجواب نعم. لكن لو يعني أطلقت هنا يقال المراد بها بهيمة الأنعام. طيب، الفوائد: النهي عن تعذيب الحيوان والأمر بالرفق، النهي عن تعذيب الحيوان والأمر بالرفق، هذا من عموم الحديث. هل يحرم أكل ما قطع من البهيمة؟ الجواب نعم. إذن تحريم أكل ما قطع من الحيوان، لأنه في حكم الميت، في حكم الميت. ثالثا، الذي يقطع، الذي يقطع من الدابة، هل هو نجس؟ الجواب نعم. ولذلك لو وقع هذه المناسبة، مناسبة إيراد الحديث في الباب، لو وقع القطعة هذه في ماء، هل يجوز لك أن تتطهر به؟ الجواب نعم. هذه المناسبة يا جماعة. إذن عندي أن ما قطع من الحي فهو نجس، فلو وقع في ماء لنجسه، فلو وقع في ماء لنجسه ولما جاز تطهر به. الفائدة الرابعة، نعم الثالثة الرابعة، الحكم هذا حكم التحريم يخص بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، وهل يلحق بها غيرها؟ قالوا نعم، إلا في ثلاثة أشياء. يعني الحكم حكم التحريم يكون لبهيمة الأنعام ونحوها من الدواب، ويستثنى من ذلك ثلاثة أشياء. الشيء الأول ما قطع من السمك، ما قطع من يائس، واضح؟ ما عندنا الحديث عام، نقول لو قطعنا من السمك طبعا قطع يعتبر، فهل يجوز أكله؟ الجواب نعم، لأن الحكم عندنا في السمك قد مضى وأنه مباح. ثانيا، نعم، كيف؟ الحوت، الحوت كيف؟ يبقى قضية التعذيب يعني شيء جانبي، لكن هل يترتب عليه تحريم الأكل؟ لا. نعم، يعني لو إنسان عذب دابة في ذبحها وهو يذبح الطريقة الشرعية، هل نقول يحرم أكلها؟ لا، يبقى الإثم عليه، لكن أكلها ماذا؟ حلال. من الصيد وهو يطارد، وتسمى هذه الطريدة في الفقه، يطرد الصيد ويقطع منه. فلو قطع هذا المقطوع هل يباح؟ الجواب نعم. كيف؟ هذا بهيمة الأنعام في الإبل فقط، في الإبل فقط، أما البقر والغنم لا. الإبل ورد فيها نص لأنه يحصل فيها نواد، ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للناس إذا ندى بعير أحدكم، ما يحضرني نص الحديث، لكن خلاصته أن من الإبل ما يند ويتوحش ولا يمكن أن يمسك إلا عن طريق السهام، فيرمى بسهم ويكون حكمه حكم ماذا؟ الصيد. الشيء الثالث، ما سقط من الغزال من المسك، المسك تعرفون أنه يستخرج من الغزلان، تخرج منه قطعة من جسده يتكون منها ماذا؟ المسك. فلو قطعت هذه واستخدمها الإنسان نقول له أمر جائز. إذن هذه الثلاثة الأشياء جائزة. طيب، انتقل إلى باب الآنية، من يقرأ؟ اقرأ علي، شيخ علي. اللهم صل وسلم. اللي بعده، نعم، هذا الباب مناسبته لأن المياه تحتاج إلى ماذا؟ وعاء وإناء، فناسب أن يأتي بالآنية بعد باب المياه. عندنا الآنية جمع إناء، وهي الأوعية للأكل والشرب، سواء كانت من خشب أو من معدن أو غيره، يطلق عليها آنية. قوله صحافهما جمع صحفة، وهي إناء يوضع فيه الطعام، قوله يجرجر، أصل هذه الجرجرة صوت نزول الماء إلى جوف البعير، صوت نزول الماء إلى جوف البعير، ينزل الماء إلى جوفه ويحدث صوت، هذه تسمى ماذا؟ جرجرة. يعني شبه من يشرب في آنية الذهب والفضة بشرب ماذا؟ البعير، تنفيرا من ذلك، تنفيرا من ذلك. يعني حتى هذه حكمة علة، حتى لا يتشبه الإنسان بما؟ بالبعير. فوائد الحديثين: حرمة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وصحافهما لكل من الرجال والنساء، وأن ذلك كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. من فين نأخذ الكبيرة يا جماعة؟ أيوة، من ختم الحديث: إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. يعني ذكر الذنب بوعيد أو بنار جهنم اسم من أسماء النار، طبقة من طبقاتها. وأنتم تعلمون أن الكبيرة من جملة أوصافها ما ختمت بماذا؟ بوعيد أو بنار أو بغضب، وهذا فيه وعيد وفيه نار، فدل على أن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة كبيرة من كبائر الذنوب، لو حدثت من إنسان يجب عليه ماذا؟ أن يتوب، لأن الكبائر لا يعني تغفر إلا بماذا؟ إلا بالتوبة. وإذا مات الإنسان فأمره إلى الله عز وجل قبل التوبة، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. ثانيا: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الطهارة، وهذه هي المناسبة. تحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الطهارة، يعني إذا كان لا يجوز لي أن أشرب في آنية الذهب والفضة، فهل يجوز لي أن أتطهر فيهما؟ الجواب لا، يحرم. طيب، لا أريد أن أكل ولا أشرب، هناك استعمالات أخرى، أريد أن أكيل أو أزن، ها؟ يلحق الحكم؟ يلحق كذلك. طيب، أريد أن أجعلها تحفة، كذلك الحال. إذن ويلحق بذلك سائر الاستعمالات، ويلحق بذلك إلا ما ورد النص فيه كتغبيب ماذا؟ الإناء. تغبيب الإناء إذا انكسر تجعل له حلقة من حلقات الفضة، من حلقات الفضة، وهذا سيأتي معنا بشروطه. الفائدة الثالثة: الكلام على الإناء الخالص من الذهب والفضة، فلو كان مطليا أو مخلوط هل يلحق الحكم به؟ إذن النهي عام في الخالص وفي المطلي وفي المخلوط. والمطعم بالمسامير، لو كان هناك مثلا يعني مزين بمسامير، كذلك الحال. رابعا: طبعا يخرج بذلك الحلي، تحلي بالذهب والفضة بالنسبة للرجال حرام عليهما، إلا ويستثنى من ذلك الخاتم للرجل، أما النساء فجاز لهن بدلالة الحديث. نعم، الأسنان للحاجة ليس فيه شيء. طيب، تحريم التشبه بالكفار، من فوائد الحديث تحريم التشبه بالكفار، وهنا مسألة ما تخفى عليكم لكن تذكر بها طيب، وهو أنه لا يطلق الإنسان حينما يرى شخصا يقع في شيء مما وقع فيه الكفار يطلق عليهم بأنك تشبهت بالكفار ووقعت في الكفر؟ تختلف الأشياء، تختلف الأشياء. صحيح أن من تشبه بقوم فهو منهم، لكن لا تطلق الأحكام جزافة، ولا يطلق الحكم العام ونطلق على هذا الإنسان بأنه كافر بمجرد أنه يتشبه في جزئية من الجزئيات. واضح يا جماعة؟ لكن التحذير عموما، ينبغي عليكم أن تحذروا التشبه بالكفار، لكن كوننا نطلق على شخص من الناس بمجرد أنه مثلا يلبس بنطلون ولا يلبس كرافتة ولا شيء من هذه الأشياء اللي كانت من عادة من الكفار، ينبغي للإنسان أن يتحرز ويعرف الحكم ولا يطلق على الإطلاق. الجزاء من جنس العمل، من فين نأخذ يا جماعة هذا؟ نعم، لا لا، يرجع. أيوه، كما أنه شرب في الدنيا ويعني أطاع لذته فإنه يعاقب بمثل ذلك، يشرب في نار جهنم كما شرب، فالجزاء هنا من جنس العمل. والتفاوت واختلف فيها الفقهاء، يعني لماذا حرم استخدام واستعمال آنية الذهب والفضة؟ من يذكر لجماعة لنا هذه علة أن لهم في الدنيا ولنا في الآخرة؟ ثانيا، تفضل. أيوة، يعني فيها كسر لقلوب الفقراء، هذه علة ذكرها أهل العلم، دلالة على أن من يشربها فيه خيلاء وفيه استعلاء على الناس، إسراف. نعم، فيه إسراف وتبذير أيضا، كذلك تخلص، بعضهم يعني يريد أن يتخلص من أداء الزكاة أيضا. تأثير على إيش؟ ها؟ نعم، على الأموال، سكة المسلمين، النقدية غالبة من الذهب والفضة. بدي شيء مهم جدا، شيء مهم جدا، ماذا؟ لا هاجة. ها ها، ذكروا الجماعة تعبد، يا جماعة تعبد. أكثر ما يركز العلماء على أن القضية قضية ماذا؟ نهانا الله عز وجل عن ذلك، لكن لا، تفضل. ها، أيوة، هو نفس الكلام هذا، يعني ما تقول ينافي العبودية تماما، يعني جزئية منها من الجزئيات، لأنه لما نطلق ينافي العبودية معناها أنه ما أصبح تعبد لله إطلاقا، لكن الأمر فيه تعبد لله عز وجل، نهانا الله عن ذلك عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم، فسمعا وطاعة. إن عرفت علل فبها، ولا يمقل من المذكورة كلها موجودة في النهي. واضح يا جماعة؟ إذا تذكرون العلل الكثيرة التي ذكرها أهل العلم، ولا يمنع أن تكون العلل كلها واردة في النهي، ولا يمنع أن تكون العلل كلها واردة في النهي. وذكرنا الخيلاء، وذكرنا الإسراف، وذكرنا كسر قلوب الفقراء، وذكرنا التأثير على المال العام، وذكرنا النص التعبدي. يكفي هذا. طيب، اللي بعده، الحديث الثلاثة عن ابن عباس، تفضل. تفضل. والله هذه المسألة غربت وأنا أبغى أبحثها، فأذرني حتى غدا إن شاء الله تعالى. السؤال وجيه جدا، وأنا والله يعني بدأت أبحث بس داركني الوقت. الأشياء الثمينة اللي الآن موجودة كالماس وغيرها، هل تلحق حد عنده جماعة بحث هذا البحث المسألة؟ إذن بكرة إن شاء الله تعالى، أو نسأل الوالد بعد صلاة العشاء إن شاء الله. طيب، تفضل اقرأ 18.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دلغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم. وعند الأربعة: أيما إهاب دلغ.
اللي بعده.
وعن سلمة بن المحفر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة ظهورها. صححه ابن حبان.
نعم بعده.
وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يسمونها فقال: لو أخذت إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والفرط. أخرجه أبو داود والنسائي.
نعم.
وعن أبي تعالى
بس جزاك الله خير. هذه الأحاديث الثلاثة موضوعها واحد في دباغ الجلود. قوله إذا دبغ، الدباغ هو تنشيف فضلات الجلد، تنشيف فضلات، لأن الجلد تعلمون أنه فيه فضلات مائعة، تنشيف فضلات الجلد وتطيبه بالأدوية الطاهرة ليصلح للاستعمال. تنشيف فضلات الجلد وتطيبه بالأدوية الطاهرة ليصلح للاستعمال. وكلمة إهاب أي الجلد قبل دبغه، الجلد قبل شم إهاب. قوله فقد طهر، طبعا قد للتحقيق، يعني تحقيق الأمر، أي طهر من النجاسة. وما هي الميتة؟ ما فارقت الحياة، إما حتف أنفها أو بغير ذكاة شرعية، بغير ذكاة شرعية. طيب، طهورها أي صلاحيتها للاستعمال. أنا الآن في المفردات، طهورها بمعنى صلاحيتها للاستعمال. هل انتفعتم؟ هل أداة حظ، أداة حظ. أخذتم إهابها أي جلدها. القرض نوع من أنواع الأدوية تنشف به الجلود. قيل هو من شجر السلم، وقيل هو من شجر الأثل. قيل من شجر السلم، وقيل من شجر الأثل. والسلم معروف والأثل معروف، وهو شيء يعرفه أهل الدباغ. فوائد الأحاديث الثلاثة: بيان حكم الانتفاع بجلود الميتة والخلاف في ذلك. اكتبوا لهذه العبارة: بيان حكم الانتفاع بجلود الميتة والخلاف في ذلك. بعضكم قرأ على عدة مذاهب، ولكن أشهر هذه المذاهب مذهبان. المذهب الأول أن جميع جلود الميتة مأكولة أو غير مأكولة تطهر بالدباغ وينتفع بها. أي ميتة تموت، سواء من بهيمة الأنعام أو من ما لا يؤكل من السباع أو من غيرها، فإذا أخذ هذا الجلد ودبغ الدباغ المعروفة جاز الانتفاع به. هذا مذهب شهير، ودليل الأحاديث عندنا واضح جدا. المذهب الثاني: جلود الميتة لكل حيوان يؤكل، جلود ميتة كل حيوان يؤكل. فلو ماتت الشاة أو البقر أو الغنم أو الغزال أو الأرنب أو غير ذلك، ما زال وهو يجوز أكلها جاز الانتفاع بجلدها بعد إيش؟ بعد الدباغ. من يعد لي جماعة المذهبين؟ مذهبان: المذهب الأول يجوز الانتفاع بجلود الميتة عموما، سواء كانت مما تؤكل أو لا تؤكل. والثاني أنه لا يجوز الانتفاع إلا بجلود الميتة التي ماذا تؤكل. وهذا الذي رجحه أكثر أهل العلم، رأي الثاني أن ما يؤكل لحمه هو الذي يجوز الانتفاع بجلده. وعلى ذلك الشيخ بن عثيمين، وعلى ذلك الشيخ بن باز رحمهم الله، والأفنان عند الوالد كذلك. واضح؟ هذا زبدة الأحاديث الثلاثة. واضح يا جماعة؟ طيب اللي بعدها الجماعة طالبين منا إننا نمشي في لازم نكمل شوية كذا. طيب اللي بعدها تفضل اقرأ. بعده.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم الكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة أخرجه البخاري.
نعم. أهل كتاب اليهود والنصارى وبأرض قوم هو الشام، أنه غالبا اليهود كانوا والنصارى في أرض الشام زمن النبي عليه الصلاة والسلام وما قبله. مزادة، مزادة هي شبيهة بالدلو. لما سميت مزادة؟ قالوا لأنها عبارة عن جلدين وزيد بينهما جلد ثالث حتى تتسع، سميت ايش؟ مزادة. ولكنها دون الغلتين، دون الغلتين. السؤال يا جماعة، هل أخذت هذه المزادة من هذه المشركة؟ معكم؟ مزادة المشركة اللي فيها الماء وجدت معها، هل أخذت من هذه المرأة؟ نعم نعم. هل أتى بها الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل بارك الله في مائها؟ وتوضأ الصحابة منها جميعا، معجزة طبعا. ماذا نأخذ من هذا بالنسبة لموضوع الجلد والدباغ؟ يلا حركوا يا جماعة، تفضل. قبل هذا في آنية المشركين ستأتي معنا، لكن هل يجوز لنا أن ننتفع بجلود الميتة؟ حتى ولو كانت للمشركين، ونحن نعرف بأنها مذبوحة بغير طريقة شرعية. هذا دلالة على جواز الانتفاع. ولذلك الذين يقولون بأنه ينتفع بأي جلد دبر يستدلون بهذا. ولا ما أنتم معي في هذا الكلام؟ شوف كيف الفقهاء رحمهم الله يقولون نأخذ من مزادة المشركة هذه أنه يجوز الانتفاع بأي جلد بعد ما يدبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من هذه المزادة، وهي أصلها ماذا؟ جلد، جلد لميتة، حتى ولو كانت مما يؤكل فهي ذبحت بغير طريقة شرعية لأنها من المشركين، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ منها وشرب. طيب عندنا الشعب، عندنا ذكر شعب واللي هو طبعا الشق والكسر في الجفنة والقصعة، يقال شعب ويقال شعب، كلها تصلح. شعب وشعب بمعنى ماذا؟ شق، بمعنى شق. قوله سلسلة، تصلح سلسلة وتصلح سلسلة، معايا انتم؟ سلسلة بالفتح، وهو عبارة عن السلك يوصل بغيره، يوصل ويطلق عليه ما يوصل بغيره ويطلق عليه لقاء. فلو قلت سلسلة ولو قلت سلسلة، هل معنى واحد؟ واحد، لا إشكال. واضح؟ ما يلام يعني من ذكر سلسلة أو سلسلة، مقصود بها حلقة حديد توصل بغيرها حتى يضم هذا الشق وهذا الكسر. طيب، فوائد الأحاديث من يطلع علي أول فائدة يا جماعة؟ لا قبلها، هل سألوا النبي عليه الصلاة والسلام مشروعية ماذا؟ سؤال أهل العلم ممتاز، خاصة عندما يشكل الأمر، عندما يشكل هذا سبق معنا. ثانيا، إذا عندي الفائدة الأولى مشروعية سؤال أهل العلم. ثانيا، كراهة استعمال أواني أهل الكتاب، كراهة، والكراهة هذه كراهة التنزيه وليست التحريم. لمن انتقلت يا جماعة من التحريم إلى التنزيه؟ تفضل. ممتاز جدا، وجد فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا صارخ ولا ما هو صارخ؟ إذن الأصل في النواهي أنها محرمة، لكن إذا وجد ما يصرفها من التحريم للفعل للكراهة فنقول انصرف التحريم هنا إلى كراهة التنزيه، كراهة التنزيه. فهنا في الحديث الأول يكره استخدام أو استعمال آنية الكفار التي يستعملونها إلا بشرطين، فلا يكره إلا بشرطين. الشرط الأول ألا يوجد غيرها، الشرط الثاني أن يغسلها كما هو مذكور في الحديث. إذن عندي كراهة استعمال أواني أهل الكتاب إذا كانوا يستعملونها إلا بكم؟ بشرطين. لكن لو استخدمها الإنسان بدون الشرطين نقول جواز؟ نقول جواز. ممتاز، وهذه ستأتي فائدة معنا. إذن اكتبوا هذه الفائدة الأولى، الفائدة الثانية طبعا كراهة استعمال أواني أهل إذا كانوا يستعملون إلا بشرطين، ألف لا يوجد غيرها، باء إذا كانت أن تغسل، الشرط الثاني أن تغسل. طيب الثالث، طهارة جلد الميتة بعد الدبر، هذا اللي ذكرناه المزادة، طهارة جلد الميتة بعد الدبر، لأن المزادة من جلود ذبائح المشركين وذبائحهم ميتة، ذبائحهم ميتة. إذن تكتب طهارة جلد الميتة بعد الدبر لأن المزادة من جلود ذبائح المشركين وذبائحهم ميتة. طهارة رطوبة المشركين، ما ينزل منهم اللعاب والعرق لو نزل في ماء هل يجوز لك أن تشرب منه وتتوضأ؟ ها جماعة، مشرك يحمل ماء أو أكلا ونزل من لعابه ولا من رشحه هل يجوز لك أن تتطهر به؟ نعم. ما هو الدليل؟ المزادة. دليل ماذا يا جماعة؟ أخذوها من المرأة هذه، ما ظنت أن ينزل من لعابها وينزل من عرقها على هذا الماء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استعملها. طيب، أربعة، جواز، وقت خمسة. طيب، جواز استعمال أواني المشركين مطلقا من غير غسل ومن غير أن لا يوجد غيرها، جواز، وثيابهم وغير ذلك من الأشياء، إلا في حالة واحدة، ما لو كانت النجاسة منهم ظاهرة، لو رأيت واحدا منهم يشرب الخمر فيها أو يجعل فيها أذى من القاذورات فهل يجب غسلها حينئذ؟ الجواب لا. لكن الأصل هل يجوز استخدامها بدون غسل يا جماعة؟ الآن أواني كثيرة تأتينا، ها هل يجوز الاستخدام؟ الجواب نعم، من غير غسل ومن غير أن لا يوجد غيرها. الأخير، جواز تغليب الإناء بالفضة والشرب منه، جواز تغليب الإناء بالفضة والشرب منه، والعلماء أباحوا شروط أربعة. يعني يجوز لك أن تأخذ سلكا من الفضة وتشعب به إناء انكسر، بشرط واحد، أن تكون سلسلة، تكون ماذا؟ كما وردت في النص في الحديث. ثانيا، أن تكون يسيرة ليست كثيرة. ثالثا، أن تكون لحاجة. ورابعا، أن تكون من فضة. أعيد الأربعة: لحاجة، من فضة. فإذا تحققت هذه الشروط جاز التضبيب بها. وفقنا الله وإياكم. أبلكم سؤال يا جماعة ولا تعرفتم؟ ها؟ طيب البحث. خلاص خلوني أشوف هذه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. هذه بكرة أجاوب عليها إن شاء الله. وقت أذان. إن شاء الله درسنا واضح الليلة، أنا استعجلنا أكثر من شوي، لكن حسوا بأنه طيب إن شاء الله. صلى الله أن يوفقنا وإياكم. ها؟ فعلا طيبة هذه، طيبة.